بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من الروض المربع، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ بابا جديدا من كتاب الطهارة من الروض المربع، وهو باب أحكام الاستنجاء. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشيخه ولجميع المسلمين. قال العلامة البهودي رحمه الله في كتابه الروض المربع في كتاب الطهارة: باب الاستنجاء. من نجوت الشجرة، أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء إزالة الخارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر ونحوه. ويسمى الثاني استجمارا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة.
المؤلف رحمه الله بيّن معنى الاستنجاء وشرحه وبيّنه، فذكر رحمه الله أن الاستنجاء من النجو، ونجوت الشجرة يعني قطعتها، فكأنه قطع الأذى، أي بمعنى أنه من استنجى وأخذ الماء وغسل هذا الموضع أو استجمر بالحجارة، فإنه يقطع هذا الأذى وينظف هذا المحل. فإزالة الخارج بماء أو بأحجار، كل هذا من الاستنجاء، إلا أن الاستنجاء يطلق على الماء، وأما الأحجار فيقال الاستجمار. نعم.
يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، وهو بالمد، الموضع المعد لقضاء الحاجة، قول بسم الله، لحديث علي: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيسة أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال ليس إسناده بالقوي. أعوذ بالله من الخبث، بإسكان الباء، قال القاضي عياض: هو أكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشرط. والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله. وقال الخطابي: هو بضم الباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. وزاد في الإقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره: الرجس النجس الشيطان الرجيم، لحديث أبي أمامة: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم.
ذكر المؤلف رحمه الله أنه يستحب عند دخول الخلاء أن يقول بسم الله، وذكر الدليل على ذلك. وهذه المسألة اتفق الفقهاء عليها، أنه يستحب إذا أراد الدخول أن يقول دعاء، وهذا الدعاء جاء في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، حديث أنس في الصحيحين. وجاء كذلك زيادة، جاءت كذلك زيادة وهي زيادة مقبولة، جاءت في حديث ذكره المؤلف عند الترمذي وعند ابن ماجة، وصحح ذلك الألباني في كتابه إرواء الغليل. وقد نقل الاتفاق النووي وغيره على استحباب هذا الذكر، أن تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، سواء كنت تقضي حاجتك في البيت أو في البنيان أو في الصحراء. واستدل المؤلف أيضا بالحديث: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، وقد ذكرنا أنه حديث حسن، وقد صحح هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله كما في كتابه إرواء الغليل. وأشار رحمه الله إلى ما يتعلق بضبط الخبث أو الخبث، هل هي بإسكان الباء أو هي بضم الباء؟ الذي عليه الأكثر أنها بالضم الخبث، والمقصود بها كما أشار هو نفسه رحمه الله إلى أن المراد به الإناث، الخبائث هن الإناث والخبث هم الذكور، وكل ذلك من الجن، أي يستعيذ بالله من الجن، يستعيذ بالله من ذكور الجن ومن إناث الجن. والذي قال بأن الضبط يكون بإسكان الباء الخبث، بيّن أيضا المؤلف أن المقصود به الشر، يعني يتعوذ بالله بالشر، يتعوذ بالله من الشر، وهذا عموم، يعني شر الشياطين وشر كل ذي شر. وأما الحديث الذي ختم به كلامه: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث، وفي بعض ألفاظه المخبث الشيطان الرجيم، هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف، جاء عند ابن ماجة في سننه، وجاء كذلك عند ابن أبي شيبة في المصنف. وهذا الحديث ضعيف عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم، هذه السلسلة لو اجتمعت فهي سلسلة ضعيفة، بل كان ابن حبان رحمه الله يقول هذا مما عملته أيديهم، عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم، هؤلاء كلهم جاء الحديث من طريقهم، يرويه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم، فلا يصح هذا الحديث وهو حديث ضعيف. وكذلك ما ورد من بعض الشواهد لا تصح، فلا يرتقي إلى أن يكون حسنا. نعم.
ويستحب أن يقول عند الخروج منه، أي من الخلاء ونحوه، غفرانك، أي أسألك غفرانك من الغفر، وهو الستر، لحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه.
ثم انتقل رحمه الله إلى الكلام عن السنة في الخروج إذا خرج ماذا يقول، وذكر أنه يستحب أن يقول عند الخروج غفرانك، وهذا الاستحباب أيضا اتفق عليه الفقهاء، فهم يرون استحباب ومشروعية قول غفرانك لحديث عائشة، وهو حديث حسن أخرجه أحمد في المسند، وهو عند الترمذي وعند أبي داود وابن ماجه، وكذلك أخرجه الحاكم وصححه، وصححه النووي والألباني، كل هؤلاء صححوا هذا الحديث. والنووي رحمه الله في كتابه المجموع أشار إلى أن هذا هو الثابت، هذا هو الصحيح، أما غير ذلك من الأذكار لم يصح شيء، لأن المؤلف أشار أيضا إلى بعض الأحاديث كحديث الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، هذا لا يصح، حديث ضعيف، هو عند ابن ماجة بسند ضعيف. وسبب ضعفه كما سيأتي أن الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، ومع ذلك لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا، بل هو حديث ضعيف. وهنا عندما جاء في الحديث غفرانك. ما معنى غفرانك؟ قال العلماء أي أنه يستغفر الله، أنه يستغفر الله لأنه ترك ذكر الله في حال بقائه في الخلاء، فكأنه يستغفر الله لما حصل من النقص. وبعضهم يقول غفرانك المراد أنه قد يقصر في شكر النعمة التي أنعم الله عز وجل عليه، لأنه أكل الطعام ثم هضم هذا الطعام ثم سهل الله له خروج هذا الطعام في قضاء الحاجة، فشكر الله على هذه النعمة ورأى أنه مقصر في شكر النعمة فقال غفرانك. وكما أشرت المؤلف ذكر حديث ابن ماجة وهو حديث ضعيف لا يصح، وقد ضعفه الألباني وغيره، والسبب أنه من طريق إسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف. نعم.
وسن له أيضا أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما رواه ابن ماجة عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
هذا هو الذي أشرنا إليه وقلنا هو ضعيف. لماذا؟ لأنه من طريق إسماعيل ابن مسلم وهو ضعيف، فلا يصح هذا الحديث ولا يشرع أن يقول هذا الحديث. نعم.
ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى، ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف، فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدع باليمنى، وإذا خلع فليبدع باليسرى، وعلى قياسه القميص ونحوه.
وأشار رحمه الله إلى أنه يستحب أن يقدم رجله اليسرى عند دخول بيت الخلاء، ويستحب تقديم اليمنى عند خروجه، وهذا أيضا باتفاق العلماء، فقد أجمع العلماء على استحباب تقديم اليسرى للخلاء واليمنى للخروج من الخلاء. وممن نقل الاتفاق النووي رحمه الله كما في كتابه المجموع في شرح المهذب. والدليل على ذلك ما جاء عند أبي داود وعند الحاكم من حديث حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويساره لما سوى ذلك. وجاء كذلك حديث عائشة عند أحمد في المسند وعند أبي داود والبيهقي، كان عليه الصلاة والسلام يجعل يده لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. فدل هذا على استحباب تقديم اليمين في الأشياء التي هي تستخدم في المكارم أو في الطاهرات، أما الأشياء الدنية والنجاسات فنستخدم اليسرى. فإذا دخلنا الخلاء وهو موطن النجاسة يستحب أن نقدم اليسرى، وإذا خرجنا منه قدمنا اليمنى. وعلى العكس في المسجد، المسجد السنة كما قال أنس قال من السنة أن نقدم اليمنى، وعند الخروج نقدم اليسرى. وهكذا في لبس النعل والخف، فنقدم اليمنى عند اللبس ونقدم اليسرى عند الخلع. واستدل المؤلف بالحديث إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى. وهذا الحديث ذكر المؤلف أنه عند الطبراني، والحديث في الصحيحين، ولا أدري ما الذي جعل المؤلف رحمه الله يشير إلى الطبراني مع أنه حديث مشهور في البخاري وفي مسلم وعند أصحاب السنن وعند أحمد في المسند. نعم.
ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى.
وهذه الكيفية في الحقيقة لم يرد ما يدل عليها في السنة، إنما ورد هذا الحديث، وهذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف. لكن أهل الاختصاص قالوا إن هذه الكيفية ثابتة من جهة الطب، يعني إذا جلس الإنسان على هذه الهيئة عند قضاء حاجته اعتمد على رجله اليسرى حال جلوسه، فإنه يكون أريح وأحسن لجسده ولخروج الخارج. أما الحديث لا يصح، هو عند الطبراني وعند البيهقي وفي إسناده مجاهيل، فيقال هذا شيء لا بأس به إن ثبت في الطب ويفعله الإنسان، لكن لا ينسب إلى السنة، لأن الحديث في الحقيقة لم يصح، وإن كان الفقهاء استحبوا ذلك كما ذكر هذا المؤلف رحمه الله. نعم.
ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد، لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود من حديث جابر.
وهذه كذلك من الأشياء المستحبة، أنه إذا كان في الفضاء، يعني في المكان المفتوح في الصحراء، فإنه يستحب له أن يبعد حتى لا يراه أحد وهو يقضي حاجته، لأن هذا هو ما كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في حديث المغيرة بن شعبة وهو في الصحيحين أنه توارى عني حتى قضى حاجته، يعني أبعد، وكان يبعد عليه الصلاة والسلام. وذكر المؤلف أيضا حديث أبي داود وأنه من حديث جابر رضي الله عنه، وهذا عند الفقهاء أيضا من المستحبات، أكثر العلماء والجماهير على ذلك حتى لا يراه أحد ولا ينظر أحد إلى موضعه أو إلى عورته، وهذا هو من المستحبات. نعم.
ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود.
وهو في الحقيقة البعد الذي يفعله عليه الصلاة والسلام عند قضاء حاجته، المطلوب من هذا البعد هو الاستتار، ومع ذلك أيضا يستحب له أن يستتر ويبتعد عن الناس إذا لم يكن في موضع الخلاء وفي بيت الخلاء، حتى لا يراه أحد ولا يطلع أحد على عورته. بل جاء في فعل الصحابة، وصح ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه من شدة تستره كان يغطي رأسه عند قضاء الحاجة رضي الله عنه، وهذا باتفاق أيضا الأئمة الأربعة أنه يستحب لمن جاء لقضاء الحاجة أن يستتر، بل قالوا ويستحب أن يغطي رأسه كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان يغطي رأسه عند قضاء الحاجة، وهذا جاء عنه بإسناد صحيح رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وارتياده لبوله مكانا رخوا بتثليث الراء لينا هشا، لحديث: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره. وفي التبصرة: ويقصد مكانا علوا ولعله لينحدر عنه البول، فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول.
وهذا الشيء مستحب باتفاق الفقهاء، أنه يبحث عن موضع لين إذا أراد أن يبول، يستحب له أن يختار مكانا لينا، هذا المعنى الرخو، لأن المؤلف قال: وارتياده لبوله مكانا رخوا بالتثليث، يعني يجوز أن تقول رخوا ورخوا ورخوا بتثليث الراء، شرحه بقوله لينا هشا. السبب في ذلك حتى لا يرجع عليه البول، حتى لا يرتد، وقد ذكر الحديث في ذلك. وممن نقل الاتفاق على استحباب ذلك النووي رحمه الله، لا سيما إذا كانت الأرض صلبة وقوية، فهنا قد يرتد عليه رشاش البول. فمن الأدب والاستحباب أن يبحث عن مكان رخو، أو أنه إن لم يجد فذكر المؤلف أنه يقرب من هذا الموضع أو يلتصق ويأتي بعضوه حتى لا يرتد عليه الرشاش، رشاش البول. والدليل هذا الحديث الذي ذكره المؤلف: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. هذا الحديث عند أحمد في المسند، وكذلك أيضا أخرجه الطيالسي في مسنده، وهو عند أبي داود في سننه، وعند الحاكم. وفي الحقيقة الحديث فيه مقال، والسبب أن في إسناده رجل مبهم، لكن المسألة باتفاق العلماء لا خلاف بينهم. وقد أشرت إلى أن النووي رحمه الله نقل الاتفاق في ذلك. وأشير إلى أن المؤلف ذكر كلام صاحب التبصرة، وكتاب التبصرة هو من كتب الحنابلة، وصاحبه هو عبد الرحمن الحلواني العراقي رحمه الله، من علماء القرن السادس، توفي سنة 46 و500، وهو كتاب مفقود، لهذا يذكره كثير، ولهذا تجد أن الحنابلة يذكرونه كثيرا، فهو من الكتب التي ألفها علماء الحنابلة، لكنه كتاب مفقود. وأشار في التبصرة إلى أنه أيضا قد يقضي حاجته في مكان مرتفع، يعني بمعنى حتى ينحدر عنه البول ولا يرجع عليه. لكن قد يقول قائل: أليس الأفضل أن يستتر؟ وما سمي الغائط غائطا إلا من الأرض التي هي الدنية والدنو. وهذا هو الذي لا شك فيه، إذا كان سينكشف شيء من عورته أو يراه الناس وهو يقضي حاجته فلا يرتفع. وليس المقصود أيضا أن يرتفع على مكان مرتفع، إنما يراد عند قضاء الحاجة عند البول يرتفع حتى لا يرجع عليه البول. لهذا أكد ذلك بقوله: ليأمن بذلك من رشاش البول. نعم.
ويستحب مسحه، أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره، أي من حلقة ذبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه، ويمر بهما إلى رأسه، أي رأس الذكر، ثلاثا، لئلا يبقى من البول فيه شيء.
هذا الذي ذكره المؤلف، وهو أن يمسح بيده اليسرى إذا انتهى من بوله، يأتي إلى موضع الذكر وأصل الذكر، وماذا يصنع؟ يمسح أصل الذكر إلى أن يصل إلى رأسه. لماذا؟ قالوا: حتى يخرج ما تبقى من البول. وهذه المسألة التي هي الاستبراء، وتسمى أيضا سلت الذكر ونتر الذكر، فيمسحون الذكر من أصله إلى رأسه، قالوا: حتى لا يبقى شيء من القطرات فتخرج. أكثر العلماء على هذا، بل بعضهم يوجب ذلك، وطائفة ترى الاستحباب. الحنابلة كما بين أيدينا القول بالاستحباب، ومعهم الشافعية يرون أنه يستحب ذلك ويسمى السلت والنتر. وطائفة من أهل العلم ترى الوجوب، وهذا هو مذهب الأحناف والمالكية، يرون وجوب السلت والنتر حتى يتنزه من هذه النجاسات. وهذا الذي قالوه لا دليل عليه، لا الوجوب ولا الاستحباب، بل الصواب أن هذا مكروه، بل إنه كما ذكر العلماء من الأسباب التي قد تجعل الإنسان يوسوس، بل نص شيخ الإسلام تيمية على بدعته. فالذين قالوا بالكراهة، وهو مذهب بعض الحنابلة ومنهم شيخ الإسلام تيمية، قالوا: لأن هذا لم يرد ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، بل يفتح بابا للوسواس، بل قد يكون بدعة، فالإنسان يترك ذلك. وأكدوا ذلك كما أشرت آنفا أن البول يخرج بطبعه، فإذا فرغ الإنسان وانقطع بوله ما عليه إلا أن يستجمر أو أن يستنجي بالماء، أما أنك تسلته وتنتره هذا سيكون سببا لسلس البول. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 21 أن العضو يعني الذكر كالضرع، إن تركته قر وإن حلبته در، وهكذا البول كلما نتره وسلته وكلما أخرج ما فيه يشتد خروج البول فيصاب بالسلس، وإذا بدأ البول يخرج سيأتيه الوسواس أو يؤدي ذلك إلى الوسواس. فنقول لا يستحب بل يكره، بل قد يكون في الحقيقة هذا من المحرمات لأنه يفتح بابا عظيما على المرء. والمؤلف استدل بحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، هذا الحديث لا يصح، ضعيف جدا. وقد أشار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إلى ضعفه وأنه لا يصح لا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا أيضا من أمره. وتكلم ابن القيم أيضا كلاما نفيسا في كتابه إغاثة اللهفان، بيّن رحمه الله أن هذا يقع فيه الموسوسون، فتجده بعد البول ماذا يصنع؟ إما أن يسلت الذكر أو ينتره، أو أنه يتنحنح أو يمشي أو يقفز أو يطلع السلم، وهكذا يبدأ بأفعال غريبة ويقول هذه من أسباب خروج البول وخروج القطرات، فيدخل في وسواس ويدخل في بدعة. الإنسان إذا قضى حاجته وانتهى من ذلك غسل الموضع وخرج وهذا يكفي، ولم يكلفه الله بغير ذلك. واستدلال الفقهاء بهذا الحديث ليس في محله، قد أشرت أنه حديث ضعيف جدا وبعض ألفاظه عند أحمد في المسند وعند ابن ماجة، وهو كما أشرت بسبب عيسى بن يزداد وهو مجهول وفيه إرسال، وذكر ذلك أيضا أبو داود في كتابه المراسيل، ففيه رجلان مجهولان. والصواب ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومعه بعض الحنابلة. نعم.
ويستحب نتره بالمثناه ثلاثا، أي نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه، لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، رواه أحمد وغيره.
نعم، هذا ما ذكرناه آنفا هو نفسه، وقد قلنا أن هذا كله خطأ والحديث ضعيف جدا ولا يصح. وقد ذكر المؤلف أنه عند أحمد، وهو عند أحمد وعند ابن ماجة وعند العقيلي في الضعفاء وعند ابن عدي في الكامل وعند البيهقي، ولا يصح، فيه مجاهيل. نعم.
ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس.
وذكر رحمه الله أنه يستحب أن يتحول من موضعه، يعني بمعنى إذا قضى حاجته وانتهى من قضاء الحاجة يتحول إلى موضع آخر إذا خشي أن يتلوث عند الاستنجاء، فحتى يدفع ذلك يتحول. وهذا استحبه كثير من أهل العلم، لأن العلة أشار إليها المؤلف، قال إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس. ولا شك أن الإنسان إذا شعر أو خاف أنه سيتنجس نقول له تحول من مكانك. نعم.
ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب.
وهذا لأن البدء بالقبل ليس كالبدء بالدبر، فقالوا يبدأ أولا بقبله ثم بعد ذلك بدبره يطهر الموضع، وهذا التفصيل لا دليل عليه، لكن على كل حال الأمر يدور مع المصلحة، فمتى ما اتقى التلوث وابتعد عنه فهذا هو الواجب حتى لا يقع فيه شيء من النجاسات، فسواء بدأ بالقبل أو بدأ بالدبر فالأمر واسع. والمؤلف يفرق بين البكر وبين الثيب، يقولون لأن الثيب ليست كالبكر، البكر فيها عذرة وما زالت بكرا، وكما أشرت الأمر واسع ولا دليل على هذا التفريق، فالإنسان يعمل ما فيه مصلحة. نعم.
ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى.
وهنا رحمه الله ذكر كراهية دخول الحمام والإنسان يحمل معه شيء من ذكر الله تعالى إلا إذا كان لحاجة، فدخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله اتفق الجماهير والعلماء على أن هذا يكره ولا ينبغي للمسلم أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل إلا إذا كان لحاجة فلا بأس. وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث مشهور هو حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. وأشار المؤلف أيضا في نهاية كلامه أنه يجعل فص الخاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى، لأنهم كانوا قديما ينقشون على الخواتيم فقد يكتبون آية أو يكتبون عبارة فيها ذكر الله، والنبي عليه الصلاة والسلام معروف بالاتفاق أن خاتمه كان مكتوبا عليه محمد رسول الله. فحديث أنس فيه إشارة إلى أنه كان إذا أراد أن يدخل الخلاء ماذا يصنع عليه الصلاة والسلام؟ يضع الخاتم، فلا يدخل الخلاء بالخاتم لأن فيه اسم الله. لكن هذا الحديث لا يصح مع شهرته إلا أنه حديث ضعيف، أخرجه أبو داود في سننه وأخرجه الترمذي في جامعه وهو عند النسائي وعند ابن ماجه، أصحاب السنن كلهم أخرجوه، لكنه حديث ضعيف. بل نص أبو داود نفسه على أن هذا الحديث منكر، وكذلك الدارقطني أشار إلى شذوذه وضعفه جمع من أهل العلم ولا يصح. فيبقى أن يقال إن الكراهة إنما هي من باب أن ذكر الله لا يصلح أن يدخل معه الخلاء، لأن الخلاء موضع للقاذورات، فيجب أن نعظم اسم الله عز وجل وأن ننزه اسم الله جل في علاه. وهناك طائفة من أهل العلم وهم قليل، وهي رواية في الحقيقة نقلت عن أحمد كما ذكر ذلك ابن قدامة وابن مفلح والمرداوي، أن أحمد في رواية عنه كان يرى عدم الكراهة، يعني لا يكره الدخول للخلاء بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا دليل معهم على ذلك. ونقل هذا القول عن بعض التابعين، والقول بالكراهة هو الصواب تعظيما لاسم الله وتنزيها عن هذه المواضع. وأشير أيضا إلى أن الماتن لما ذكر هذه المسألة وهو الحجاوي رحمه الله لم يذكر المصحف، إنما قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. فالشارح البهوتي رحمه الله أدخل المصحف ونص على التحريم، قال غير مصحف فيحرم. فهنا لا شك أن هذه الإطلاق الذي فعله الماتن يدخل فيه المصحف، لأن المصحف من ذكر الله. فكأن الماتن الحجاوي رحمه الله يرى حتى المصحف لو أدخله إلى الخلاء فإنه فقط يكره، مع أنه قد ذكر في بعض المواضع في كتبه الأخرى أنه يحرم إدخال المصحف إلى بيت الخلاء، وعلى هذا المذهب. لكنه في هذا الموضع رحمه الله لم يذكر ذلك، إنما اكتفى بقوله ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. إلا أن الشارح البهوتي قال غير مصحف فيحرم. هذه المسألة، مسألة إدخال المصحف، اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول وهو الذي بين أيدينا قول الحنابلة ومعهم المالكية، يحرمون دخول المصحف للخلاء إلا لحاجة. أما الأحناف والشافعية فيرون الكراهة فقط، يقولون يكره الدخول بالمصحف للخلاء ولا يحرم. وكل هؤلاء في الحقيقة الذين قالوا بالكراهة وكذلك قالوا بالتحريم يستدلون بحديث أنس الذي مر معنا آنفا، وأشرنا إلى ضعفه وقلنا إن أبا داود قال عنه منكر، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قالوا إذن هذا من فعله فهو يدل فقط على الكراهة، يعني الأحناف والشافعية قالوا كان يضع خاتمه إذا دخل الخلاء ومكتوب على خاتمه محمد رسول الله، قالوا إذن يكره إدخال المصحف، يكره ذكر الله ويكره كذلك إدخال المصحف. والذين ذهبوا إلى التحريم أيضا استدلوا بالحديث نفسه، لكنهم زادوا على ذلك وقالوا الخلاء موضع القاذورات، ينبغي تنزيه ما كان معظما والمصحف معظم، فالذكر والقرآن لا يدخل به الإنسان الحمام أو بيت الخلاء. واستدلوا بالحديث نفسه، كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، والحديث ضعيف لا يستدل به لا هنا ولا هنا. إذن ما هو الصواب؟ الذي تميل إليه النفس هو قول المالكية والحنابلة، تحريم الدخول بالمصحف للخلاء. لماذا؟ لأن الخلاء موضع القاذورات والنجاسات ومواضع الشياطين من الذكور والإناث، فينبغي تنزيه كل ما كان معظما من الدخول. والمصحف لا شك أنه معظم، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نسافر بالمصحف إلى أرض العدو حتى لا يناله هؤلاء، فإذا دخلنا به إلى بيت الخلاء قد يحصل فيه شيء من تلطخه بالنجاسة أو قد يسقط في بيت الخلاء، وهذا لا يصلح. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، وهو القول بالتحريم. نعم.
ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه، أي قربه من الأرض بلا حاجة، فيرفع شيئا فشيئا، ولعله يجب إن كان ثم من ينظره، قاله في المبدع.
وذكر أيضا من المستحبات رحمه الله أنه إذا جلس لقضاء الحاجة لا يرفع ثوبه وهو ما زال قائما، وإنما يرفع الثوب بقدر الحاجة، فمتى ما دنا لقضاء حاجته وكان قريبا من الأرض رفع الثوب. كل ذلك من باب الستر والتستر، فاستحب الفقهاء عدم رفع الثوب للخلاء حتى يدنو من الأرض. لماذا؟ حتى لا تنكشف عورته. وقد نقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم، منهم النووي رحمه الله في كتابه المجموع، قال رحمه الله ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وهذا الأدب مستحب بالاتفاق وليس بواجب، هكذا يقول كما في كتابه المجموع. والدليل على ذلك جاء نص بهذا عند أبي داود في سننه وعند الترمذي، وفيه التنصيص من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث حديث ضعيف، وقد أعله العلماء بالإرسال، فقالوا المسألة مجمع عليها لكن الحديث لا يصح، حديث ضعيف. والسبب كما أشرت آنفا هذا الحديث من طريق رجل عن ابن عمر، ولم يسمى هذا الرجل، فهو مبهم كما رواه أبو داود في سننه من طريق رجل عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وبعض أهل العلم يحسنه، وعلى كل حال المسألة متفق عليها، لا خلاف بينهم على استحباب ذلك. نعم.
ويكره كلامه فيه ولو برد السلام، وإن عطس حمد الله بقلبه، ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكه. وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته.
نعم، عند قضاء الحاجة يكره الكلام، فإن الإنسان يقضي حاجته وينتهي من ذلك وينصرف ولا يتكلم ولا يرفع صوته، فيكرهون الكلام عند التخلي. وقد نقل أيضا بعض أهل العلم الاتفاق على ذلك، منهم النووي رحمه الله نقل اتفاق الفقهاء على كراهية الكلام عند قضاء الحاجة، وقال هذا متفق عليه كما في كتابه المجموع. والدليل على ذلك أن رجلا مر والنبي عليه الصلاة والسلام يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم. والمؤلف كأنه أشار إلى ذلك، وهذا الحديث في صحيح مسلم، وجاء كذلك حديث آخر فيه التصريح في النهي وهو أشد، وهو عند أحمد في المسند وعند أبي داود وعند ابن خزيمة في صحيحه، وحسنه النووي والألباني. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقت ذلك، فإن الله يمقت على ذلك. قالوا: إذن هذا نص فيه كراهية ذلك، بل فيه التحريم. لكن هذا النص فيه شيء زائد. ما هو الشيء الزائد؟ أن الرجلين يقضيان الحاجة ويضربان الغائط والكل كاشف لعورته، فهذا قد ينظر إلى عورة هذا وهذا ينظر إلى عورة هذا وهما يتحدثان. قال: فإن الله يمقت على ذلك. الحديث الأول في صحيح مسلم هو أصرح من جهة عدم الكلام، لأنه لم يرد عليه الصلاة والسلام على ذلك الرجل، وجاء في بعض الروايات أنه تيمم وضرب بالجدار ثم رد عليه السلام بعد أن قضى حاجته عليه الصلاة والسلام. إذن هذه مسألة كذلك متفق عليها ولا خلاف بين العلماء في ذلك. وأشار أيضا أنه لا يرد السلام، وقد بينا الحديث في مسلم. وكذلك إن عطس فإنه يحمد الله عز وجل بقلبه. وذكر أيضا أنه لو كان يقضي حاجته فمر به رجل ضرير أو رجل غافل عن سبب قد يهلكه كبئر أو شيء سيسقط فيه، فيجب عليه أن يحذر ذلك ولو كان يقضي حاجته، لأن هذا فيه مصلحة عظيمة وفيه إنقاذ إنسان. نعم.
ويكره بوله في الشق بفتح الشين ونحوه كسرب، وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض.
وهذا أيضا من المكروهات، لأنه قد يسبب الضرر لهذا الإنسان. لا يأتي إلى شق أو جحر، فيأتي إلى هذا الشق، ماذا يصنع؟ يبول فيه. قد يخرج له شيء من هذه الحيوانات أو تخرج له أفعى فتؤذيه، فينبغي ألا يقضي حاجته ولا يبول في الشقوق الذي لا يدري ما الذي في داخل هذه الشقوق وماذا تحتوي هذه الشقوق. فالكراهة هنا حتى لا يقع الضرر ويضر بنفسه، فيكون هذا البول سببا إلى إيذائه. وأحيانا تكون هذه الشقوق مساكن للجن، وقد جاء حديث صريح في ذلك: لا يبولن أحدكم في الجحر، عند أحمد في المسند. قالوا: إذن هذا دليل أن الإنسان لا يصنع ذلك. وقد نقل النووي الاتفاق على ذلك لأن فيه ضررا على الإنسان. نعم.
ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة ومستحم غير مقير أو مبلط.
وكذلك أيضا يكره أن يبول في إناء بغير حاجة، يعني إذا أراد أن يبول يقضي حاجته في بيت الخلاء أو يذهب إلى الصحراء والمكان الخالي ويقضي حاجته. أما أنه يبول في بيته في إناء وبيت الخلاء موجود، قالوا هذا مكروه. وعلى كل حال، هنا المؤلف نص رحمه الله على الكراهة، وأنه إذا كان لحاجة فلا بأس. وقد جاء حديث في ذلك يدل على جوازه، وهو حديث مرفوع أخرجه أبو داود في سننه وهو عند النسائي كذلك، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وصحح هذا الحديث في مستدركه، ووافقه الذهبي، بل وصححه أيضا الألباني، وصححه ابن حبان أيضا كذلك رواه وصححه في صحيحه. ما هو هذا الحديث؟ حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، وجاء كذلك من فعل بعض الصحابة، فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن أنسا رضي الله عنه كان يوضع له تور وهو إناء من حجر فيبول فيه، كما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف. وهذا هو مذهب جمع من أهل العلم، الشافعية، ونقل كذلك عن الحنابلة. لكن هل يقال إن هذا كان لحاجة؟ كان هذا لحاجة عندما مرض النبي عليه الصلاة والسلام، فنعم، فقد جاء عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بالطست ليبول فيه، فبال في الطست عليه الصلاة والسلام، كما عند النسائي في سننه وعند ابن خزيمة. فلا شك أنه إن كان لحاجة فلا بأس، ونزيد إلى ذلك ونقول حتى بغير حاجة فيجوز، ما دام أنك ستبول في هذا الإناء وستضعه في موضعه، يعني لا يحصل أن هذه النجاسات تكون في البيت أو أنها تسقط على الأرض أو أنها تهمل. بعد قضاء حاجته يضع هذه النجاسة في موضعها وفي محلها. وذكر أيضا المستحم، يعني يكره أن يبول في المستحم، أي المكان الذي هو مخصص للاستحمام والاغتسال. وهذا القول بالكراهة هو مذهب الأئمة الأربعة، كلهم يذهبون إلى كراهية أن يبول في المكان الذي يستحم فيه. لماذا؟ قالوا لأنه عندما يبول ثم يغتسل سيحصل أن الرشاش، رشاش الماء، سيكون سببا لأن يتطاير هذا البول، فيبقى هذا الإنسان في وسواس، هل وقع علي البول، هل رجع علي البول، فعامة الوسواس من ذلك. والدليل على ذلك حديث أخرجه أبو داود في سننه، وهذا الحديث كذلك عند الترمذي في جامعه، وعند النسائي، وعند ابن ماجه، كل هؤلاء أخرجوه: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. قالوا: والسبب ما يتعلق بالوسواس، سيظن أنه عندما اغتسل أن البول رجع عليه. وجاء كذلك في سنن أبي داود أيضا، وعند النسائي، وعند الحاكم، أن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله، أو يبول في مغتسله. إذن هذا عليه الأئمة الأربعة، والحديثان صريحان على كراهية البول في المستحم. لماذا؟ لأنه قد يرجع عليك البول، وبعضهم قد يدخل عليه الوسواس. لكن في زمننا هذه الأيام المستحم فيه مكان لخروج الماء وخروج البول، فإذا كنت ستبول في مكان المستحم وهناك ما يعرف بالبالوعة موجودة، فأنت تبول وتقضي حاجتك ببولك وينصرف هذا البول، فهنا ما دام أن البول انصرف وذهب إلى المجاري فلا إشكال. لكن النهي هنا عندما يكون المكان لا يوجد فيه تصريف، في نفس الموضع يبول ثم يستحم ويغسل ويغتسل، فيحصل أنه قد يرد عليه البول، وكذلك ما يتعلق بالوسواس. نعم.
ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه،
وهذا شيء متفق عليه أنه عند قضاء الحاجة عندما يبول، لا سيما عند البول، لا يمسك ولا يقبض على عضوه وعلى ذكره، وهذا شيء متفق عليه، فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وسيذكر المؤلف كذلك الدليل على ذلك. ومن نقل الاتفاق من أهل العلم في هذه المسألة كثير من أهل العلم، ومنهم الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، فإذا أراد أن يقضي حاجته يحرم عليه من جهة أن يستنجي بيمينه. والنووي رحمه الله والترمذي قبله أيضا نقلوا الاتفاق. الترمذي في جامعه بعدما ساق الحديث قال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين، ومثله النووي نقل الاتفاق على ذلك كما في كتابه شرح صحيح مسلم. والدليل ما سيذكره المؤلف: فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، وهو حديث في الصحيحين. وجاء حديث سلمان كذلك: نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي باليمين فلا يمس فرجه عند قضاء حاجته. نعم.
ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه، لحديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه.
والمقصود بهذا كما أشرنا أنه يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، أو عندما يتمسح كذلك يأخذ الحجر بيمينه، وهذا خطأ. ومن باب أولى من يباشر النجاسة بيده، فهذا كذلك لا يجوز، يحرم مباشرة الاستنجاء باليد. إذا كان يمس الذكر عند البول فيه نهي، فكيف بمن يباشر النجاسة بيده؟ إنما النجاسة يستنجى لها بالماء أو يستجمر لها بالأحجار، أما الاستنجاء باليد مباشرة وانتقال النجاسة لليد فهذا خطأ ويزيد الأمر بلاء. وقد نقلوا الاتفاق أيضا على النهي لأنه ينجس يده. نعم.
واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى،
وهذا لا دليل عليه وغير صحيح. يعني عند الحنابلة يكره أن يستقبل الشمس أو القمر عند قضاء حاجته، لا يستقبل الشمس ولا يستقبل القمر عند قضاء الحاجة. وهذا المذهب القول بالكراهة هو مذهب الأحناف ومذهب الشافعية وكذلك أيضا مذهب الحنابلة، كلهم على هذا القول وهو القول بالكراهة. والصواب هو مذهب المالكية، لا يكره لا الاستقبال ولا الاستدبار، ولا دليل على ذلك. الذين ذهبوا إلى الكراهية بماذا استدلوا؟ ماذا قال المؤلف؟ قال: لما فيهما من نور الله تعالى. وهذا الكلام عجيب وغريب، كيف يقال إن الشمس والقمر فيهما من نور الله؟ لا شك أنهما من مخلوقات الله، والله عز وجل جعل هذا سراجا وجعل هذا ضياءا، لكن لا يقال لأن هذا خلقه الله وجعل فيه ضياء أو جعله سراجا أننا لا نستقبله. ما الدليل على ذلك؟ وبعضهم إنما قاس قياسا، قال: كما أنه يحرم استقبال القبلة واستدبار القبلة كذلك الشمس والقمر. وهذا القياس قياس بعيد وغير صحيح ولا دليل عليه. والصواب هو مذهب المالكية أنه لا يكره ولا دليل على ذلك، والعبرة في إثبات الحكم الشرعي إنما هو بالنص وليس العقل. فالقول بالكراهة خطأ، بل هو يجوز استقبال الشمس واستقبال القمر من غير كراهة. ثم انتقل رحمه الله إلى حرمة استقبال القبلة واستدبارها، وهذا لعلنا نؤجل إلى درس قادم لأنه يطول الكلام في ذلك. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.